بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، حياكم الله وبياكم إخواني وأخواتي على أثير إذاعة أم القوين للقرآن، ولازلنا في برنامجكم ومضات في العبادات. نتكلم من خلال هذا البرنامج عن بعض التنبيهات وبعض الإرشادات التي تتعلق بصفة العبادة والطريقة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعة، وذلك من الأهمية بمكان، فإن موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في طريقته هو أدعى سبيل لقبول تلك العبادة، وهو السبيل كذلك لعظم الأجر ولحسن المتابعة له عليه الصلاة والسلام. وقد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا أن نحرص على موافقته في سنته، فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. خطاب منه صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولأمته من بعدهم بأن يصلوا كما يصلي نبيهم صلى الله عليه وسلم. وفي حجة الوداع كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول لأصحابه: لتأخذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فالحريص والمحب للنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي له أن يعرف مواطن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل بها، كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، فإن الخير في موافقة النبي صلى الله عليه وسلم وفي اتباعه. ومن تلكم الأبواب من أبواب الطاعة باب الوضوء. قد تكلمنا على بعض القضايا وبعض التنبيهات التي تتعلق بالوضوء، وكذلك مما يتعلق بهذه العبادة الشريفة التي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحريصين عليها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ومعنى هذا الحديث أن الموفق هو الذي يحافظ على وضوئه دائما، فمتى انتقض وضوءه بادر وتوضأ ثانية. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما بلالا في المنام وقد سبقه إلى الجنة، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم سأل بلالا وقال له: قد سمعت خشخشة عليك بين يدي في الجنة، فبما ذلك؟ فذكر بلال رضي الله تعالى عنه أنه لا يعرف عملا يعمل به إلا أنه كلما انتقض وضوءه توضأ ثم صلى ركعتين، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما نال هذه المرتبة بهذا العمل اليسير وبهذا العمل الشريف. فالوضوء شأنه عظيم وعبادة جليلة يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك قبل الفريضة أو في سائر يومه وليلته. ومن سنة الوضوء ومن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق الماء ويستنثره بأنفه، فكان يتمضمض بفمه ويستنشق الماء بأنفه ويستنثره، فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء. ويقع للناس في المضمضة والاستنشاق والاستنثار بعض الأمور، أو ننبه على بعض الومضات في هذا الباب. فمن ذلك أن بعض الناس لا يعتني بالمضمضة والاستنشاق، مقتصرا في وضوئه على الفرائض التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى من غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرافق ومسح الرأس وغسل القدمين إلى الكعبين. ونقول ولا شك أن هذا قول عند كثير من أهل العلم، وأنهم يرون أن هذا هو الواجب فقط في الوضوء فلا يجيبون غيره، ولكن ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتمضمض ويستنشق ويستنثر. فينبغي للإنسان، وإن كان هذا العمل سنة عند طائفة من أهل العلم، لكن ينبغي للإنسان أن لا يتهاون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من باب العلم والمعرفة، فإن طائفة من أهل العلم كذلك ترى أن المضمضة والاستنشاق واجب في الوضوء، فإنه وإن لم يذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى إلا أنه ذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه. فمن ذلك ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فمضمض. وجاءت أحاديث أخر في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنشاق، وأن المتوضئ متى توضأ فإنه يستنشق الماء بأنفه. لذلك ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب المضمضة والاستنشاق، فلا ينبغي للمتوضئ أن يتهاون بالمضمضة والاستنشاق، لأنهما عند طائفة من أهل العلم ليسا بواجب، وإنما ينبغي له أن يعمل كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا العمل واجبا أو كان مستحبا. ولم يكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا جاءهم شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يسألون هل هذا واجب أم مستحب، بل كانوا يتابعونه ويوافقونه على كل ما يعمل به عليه الصلاة والسلام، من غير معرفة أن هذا واجب وأن هذا مستحب. وللأسف الشديد في هذا الزمان كثير من الناس يترك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بزعم أنه سنة، وكأن السنة لا يعمل بها وإنما تترك. حتى إذا سألت بعضهم فقلت له: لماذا لا تفعل هذا العمل؟ لماذا لا تأتي بهذه السنة؟ فيقول: أليست سنة؟ فكأن السنة إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تترك، وليس الأمر كذلك. ومن التنبيهات والومضات في باب المضمضة والاستنشاق أن بعض الناس لا يعرف كيف يستنشق، فإذا أراد أن يستنشق الماء بأنفه لم يفعل ذلك، وإنما أتى بشيء من الماء فمسح على ظاهر أنفه، وليس هذا هو الاستنشاق الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الاستنشاق أن يأخذ شيئا من الماء بكفه ثم يستنشقه بأنفه، فالاستنشاق إنما يكون لجوف الأنف لا لظاهره، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ومن التنبيهات كذلك ومن الومضات في هذا الباب أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمضمض ويستنشق بكف واحدة، فبعض الناس يفصل بين المضمضة والاستنشاق. والحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفصل بين المضمضة والاستنشاق حديث لا يصح، بل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم والثابت عنه عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث علي وفي حديث أخر عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحد، فيأخذ الماء بكفه فيدخل نصف الماء في فمه ثم يستنشق بقية الماء الذي بقي على كفه. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يستنشق أو يمضمض ويستنشق بكف واحدة، فهذا هديه، هذه هي طريقته. ثم كذلك من التنبيهات ومضات في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استنشق الماء بكفه وأدخله إلى أنفه فإنه يستنشق بكفه اليمنى ويستنثر ويخرج الماء بكفه اليسرى كما ثبت ذلك في سنن النسائي. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستنشق باليمنى ويستنثر باليمنى، وإنما كان يستنشق النبي صلى الله عليه وسلم بيمناه ويستنثر بيسراه، لأن اليسرى إنما تجعل لمثل هذه الأمور، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يمناه للأمور المحببة لديه. وأما الأمور التي فيها قذارة أو إزالة وساخة كالاستنجاء وكالاستنثار فإنه كان صلى الله عليه وسلم يستنثر بشماله، وبعض الناس يستنشق بيمينه ثم يخرج الماء نفخا من فمه من غير أن يستخدم يده اليسرى ولا اليمنى، وهذا أيضا من خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سئل الإمام مالك عما يستنشق الماء بأنفه ثم ينفخ الماء ويخرجه نفخا من غير أن يستخدم يده في ذلك، فقال الإمام مالك إنما يفعل ذلك الحمار. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب واضح، الاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى، فهذا شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشيء من الومضات في الوضوء. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.